وصلى الله على أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بشكل أولي نحب أن نبدأ في تمهيد لهذا الكتاب. يوجد في تاريخ الفكر البشري وجد طريقان للتفكير، يوجد طريقان للتفكير. الطريقة الأولى هي الطريقة القياسية اللي أخذناها في منطق المظفر الجزء الأول، عفوا الجزء الثاني والجزء الثالث، الذي عرف بالبرهان، البحث عرف بالبرهان. وهناك درسنا في هذا البحث أن للبرهان مادة وصورة. المادة هي البحث في مواد القضايا، يوجد لدينا قضايا ستة بديهيات، عندنا أوليات وعندنا فطريات وعندنا حدسيات وعندنا تجريبيات وعندنا يعني حسيات، يوجد ستة من البديهيات. هذه تعتبر المواد التي يستعملها البرهان. أما شكل القياس اللي نسميها صورة القياس، فأخذنا أشكال، عندنا الشكل الأول، عندنا الشكل الثاني، هذا كله معلومات مبنية على معلوماتنا في علم المنطق. من هذه المعلومات نبني قضية القياس عليه السلام. فالطريقة القياسية هي الطريقة التي ركز عليها أرسطو في مباحث المنطق، وجعلها الوسيلة الوحيدة أو المضمونة للوصول إلى الحق. الوصول إلى الحق لا يمكن أن يتم إلا عن الطريقة العقلية، أي الطريقة القياسية التي ينطلق فيها من مقدمات، وهذه المقدمات لا بد أن تكون إما بديهية بنفسها أو مستدلة، يعني يوجد عليها دليل برهان. بالنتيجة لا بد أن تكون مقدمات البرهان لا بد أن تكون يقينية. وهناك أيضا في المنطق الجزء الثالث، وأشرنا في الجزء يعني موجود في الجزء الأول أيضا، اليقين المطلوب في المقدمات، أي يقين؟ اليقين بالمعنى الأخص اللي هو ضرورة الثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك عنه، بمعنى أنه هذا اليقين غير قابل للزوال، ثابت غير قابل للزوال. هذا اليقين مو يقين تقليد، مو عن تقليد. فإذن الطريقة القياسية هي الطريقة اللي تنطلق من مقدمات، وهذه المقدمات لا بد أن ترجع علما في الحق في النهاية إلى مجموعة من المقدمات البديهية، والمقدمات البديهية ستة. هذه هي الطريقة التي يعني أخذناها في القياس. مثلا إذا أريد مثل لأجل أن نستدل بأن العالم مخلوق، لو ما مخلوق هذا العالم، نقول بأن العالم حادث متغير، عفوا، وكل متغير حادث، هذه مقدمات، لابد هذه المقدمات تقتضي نتيجة أن العالم حادث. كيف عرفت أن العالم حادث؟ من خلال المقدمات. زين، هذه المقدمات عملت بدور الوسيط، يعني فيها حد أوسط، هذا الحد الأوسط هو الذي ثبت الحدوث للعالم، هذا الحد الأوسط هو الذي ثبت الحدوث أن العالم حادث. إذن من خلال المقدمات أثبتت النتيجة، هذه هي الطريقة القياسية. لو أجينا للمقدمات، واحد ما مقتنع مثلا بأن العالم متغير، شلون أقدر أثبت بأن العالم متغير؟ أرجع للمقدمات، أنا هل هذه المقدمات هل هي بديهية بحد ذاتها أو هي مستدلة؟ فناقش أحدهم، ناقش بماذا؟ بالمقدمة الثانية، المقدمة الأولى أن العالم متغير لو ما متغير، ناقش، فأنا أقدر أثبته، أقول يمكن أن نقيم برهان على هذه المقدمة، وهو أن نقول أن العالم متحرك، وكل متحرك متغير. الآن صار نقاشي وين؟ في المقدمة، في إحدى المقدمات، وهكذا. ثم رجعت إلمن، واحد يقول من يقول إن العالم متحرك؟ آخر الأمر أرجع إلمن إلى أن الحركة ثابتة للعالم عن طريق الحس، فإذا آخر الأمر رجعت علما إلى أمر بديهي. منطق أرسطو في القياس لابد أن يرجع الاستدلالات إلى أمور بديهي. زين بالاستقراء، الاستقراء لأن الاستقراء يعني لعله هسه جاي نذكر بعض المعلومات رح ناخذها تفصيلا، بس بشكل إجمالي الآن إحنا اعتبارا نبين شنو الإنجاز اللي أدى به يعني الذي جاء به سيد الشهيد الصدر في هذا الكتاب. عندما جاء أرسطو للاستقراء، الاستقراء ماذا يعني؟ الاستقراء أنه يجي يتبع بعض الحالات فيوصل من يتبع إلى بعض الحالات يخرج بنتيجة كلية، أن الذهن يتتبع الجزئيات فيستنبط منها حكما كليا. طبعا بعض الاستقراء كامل هذا ما بنقاش، لكن النقاش الأكثر وين يكون؟ بالاستقراء الناقص، لأنه يجي يجرب مجموعة من أفراد الحديد. افترض فدميت حديدة يجي يعرضها على الحرارة يشوفها تتمدد لو ما تتمدد، فهذه المئة أو افترض مليون حديدة كل ما جاء من هذه فرد من هذه الأفراد أفراد الحديدة وعرضها على النار يرى أن الحديدة ماذا؟ تتمدد. من هذه المجموعة القليلة راح يقفز الذهن إلى حكم عام فيقول ماذا؟ فيقول أن الحديد يتمدد، حكم عام أن كل حديد يتمدد. زين سؤال، كل حديد يتمدد، هذا حكم عام لو مو عام؟ أوسع من هذه المقدمات التي انطلق منها. من هنا راح يقال بأنه هل هذا الاستنتاج، إذا نجي نسأل أرسطو، هل هذا الاستنتاج أنت استنتاج منطقي؟ أنت غاية ما في الأمر جربت فميت الآن أنت جاي تحكم على الحديد بشكل عام، يعني على الأفراد اللي موجودة هنا عندنا الآن في الحاضر، وعلى الأفراد اللي ممكن أن توجد في المستقبل، وعلى الأفراد اللي موجودة في الماضي، تقول أن كل حديد إذا عرض على النار على الحرارة صار ماذا؟ صار جسر. فأرسطو لما واجهت هذه الإشكالية عالجها، هذا المعلومة إحنا أخذناها في المنطق أيضا. إذا نجي لأرسطو الشيخ المظفر، الشيخ المظفر يذكر يقول بأنه هذه المشكلة نقدر نعالجها إذا اكتشفنا العلة. إذا اكتشفنا العلة، فمن نكتشف أن علة التمدد هي الحرارة فراح يصير عندنا الحكم عام أمر طبيعي. المهم المعالجة التي عالج بها المنطق الأرسطي للاستقراء هي أنه أرجع الاستقراء لطريقة قياسية، فصار القياس هو الطريقة الوحيدة التي يتعامل فيها في كافة المجالات المعرفية سواء استقراء أو قياس. الاستقراء أرجع على القياس، يعني القياس هو العمدة في الوصول إلى اليقين، اليقين بالمعنى الخاص. طبعا هذه المعالجة ما اقتنع بها الفلاسفة الغربيين وأبرزهم فرانسيس بيكون، يعني هو أول من برز، قال بأنه لابد أن نفصل الاستقراء والتجربة، لابد أن نفصلهما عن من؟ عن الطريقة القياسية. فرانسيس بيكون هذا أول من أسس المنهج التجريبي، قال لابد أن نصل. فرانسيس بيكون قال لابد أن نصل إلى المعارف، إلى المعلومات، إلى القوانين عن طريق التتبع والاستقراء فقط من دون الاستعانة بأي قاعدة عقلية بديهية. أم نروح نكتشف العلية بطريقة أرسطو كما قال أرسطو، يعني أن نستعين بمقدمات بديهية أولية؟ قال لا، بل يكفي. يعني هم طبعا مو فقط هو، عندما مجموعة من فلاسفة الغربيين أسسوا هذا المنهج، قالوا أن الذهن، ذهن الإنسان كالورقة البيضاء، متى تمتلئ هذه الورقة البيضاء بالمعلومات والقواعد والتصديقات والقوانين؟ قال من خلال التجارب، أن تروح تتبع التجارب الخارجية فقط وفقط، من خلال التجربة الخارجية تستطيع أن تبني ماذا؟ القواعد والقوانين. القوانين الطبيعية تكتشفها فقط عن طريق من؟ عن طريق التتبع والاستقراء الخارجي. يعني هذه الطفرة اللي عالجها أرسطو وأرجع الاستقراء للقياس رفض، قال بأن الاستقراء وحده مفصول تماما عن من؟ عن القياس. القياس رفض القياس، قال إن القياس لا يعطينا شيئا جديدا،
فتبقى الأفكار،
وإنما الشيء الأهم هو التجربة. فقط التتبع الخارجي هو اللي يبني لك قاعدة عقلية، أو عفوا هو اللي يبني لك قاعدة، هاي القاعدة اللي تكتشفها، وعادة ما تكون هي القواعد، شنو قواعد فيزيائية وقواعد يعني قواعد نيوتن أو غيره.
يعني من رفض القياس بقت الثغرة،
بقت الثغرة. الآن كيف يعالج الثغرة؟
نعم. مو كل شيء خاضع هو التجربة.
نعم.
للمختبر.
نعم. لا. بلى. بلى.
الأمور المادية خاضعة.
صحيح.
أما غير.
صحيح. ولهذا.
يعني هذا مو واسع.
لا ولهذا، لا طبعاً هو إحنا هذا كلامه، إحنا ما راح نمدحه، وإنما هذا راح نذمه. ولهذا لما إحنا نباوع للمذهب التجريبي بداية من فرانسيس بيكون إلى يومك الحاضر، لا زال لحد الآن المذهب التجريبي والمذهب السائد في الفكر الغربي. لو لاحظنا هذا المذهب التجريبي، طبعا اول من اجى، يعني ابرز شخص من اجى من بعد فرانسيس بيكون هو هيوم، قال بانه الاستقراء فقط، تتبع الحالات الخارجيه فقط من دون ارجاعها الى قانون عقلي، يجعل القضيه التي نستنتجها عن طريق التجربه قضية غير عقلية، يعني نبقى شاكين بها. فلهذا هيوم آمن بالعلية على نحو يعني باليقين الحاصل عن طريق التجارب، قال هذا اليقين الحاصل عن طريق التجارب هو يقين نفسي، هو أمر أنت يصير في نفسك فقط. أما أنه الآن مثلا أنا أجرب الحديد، جربت الحديد في 100 أو مليون مثلا حال ورأيتها تتمدد، لما أجزم بأن الحرارة هي علة التمدد للحديد، الحرارة هي علة التمدد للحديد، لما أجزم بهذه القضية يقول هذا الجزم إنما هو جزم نفسي، وحكمك هذا مو حكم واقعي. فإذا ساد المذهب الشكي بسبب منهج هيوم، لأن هيوم قال إن العلية هي علية أمر ذاتي نفسي فقط موجود عندك أنت المستقر، مو حقيقي، لا يوجد علة ومعلول في الخارج. طبعا إن شاء الله راح نجي تفصيلا نتكلم عن هيوم، وراح نذكر أن هيوم بمن تأثر. وفي الحقيقة هيوم تأثر بالغزالي، الإمام الغزالي، ديفيد هيوم هو نفسه تأثر في كثير من النقاط، هسه إن شاء الله هذا بعضها نشير عليه. فهيوم أوصل، قال أن طريقة التجربة توصل إلى الشك، وما موجود من علم موجود عندنا، وما موجود من يقين بالنتائج التجريبية، حتى في الأمور المادية، حتى في الأمور المادية أنت تصير عندك يقين فيها، في قوانين الفيزياء، في قوانين العلم الأخرى، لكن هذا اليقين الحاصل بسبب هذه الأمور هذا يقين نفسي، هكذا ادعى هيوم أنه هذا أمر نفسي صار عندك، أنت تخيلت مو حقيقة، هذا اليقين فقط عندك، مو يقين موضوعي كاشف يكشف عن حقيقة واقعية وقانون طبيعي في الخارج. بعد هيوم إجا ميل وادعى على وجود يقين حقيقي وغيرها إلى المدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية قالت ما لم يثبت أي شيء، أي قضية ما لم تأتي التجربة لإثباتها، إذا أجت التجربة وثبتتها وهذا هو الصحيح، هذا هو الحق، هذا هو الصدق، أما إذا التجربة ما يمكن أن تقام عليها فهذه لا معنى لها، أصلا لا معنى لها في الذهن. وبذلك كما قال السيد، وبذلك ولا معنى له في الذهن، وإنما كلمات فارغة. ولذلك كل مسائل الفلسفة، لما كل مسائل الفلسفة تتحدث عن ما وراء الطبيعة، هل يمكن إثباتها بالمختبر؟ لا يمكن إثباتها بالمختبر، إذن لا قيمة لها، أي قيمة علمية ما بها. ثم الشيء الأهم والأكثر خطورة بالنسبة لهم، هم يردون يرفضون عالم الغيب، خلي يرفضون عالم الغيب، لكن هل يمكن أن يرفضون القضايا الأخلاقية؟ قالوا القضايا الأخلاقية هم أيضا لا وجود لها، لأنه الصدق يجب فعل الصدق. شلون أقدر أختبر يجب فعل الصدق؟ يجب فعل الصدق من القضايا المعيارية، يعني قضايا تأمرك بالمستقبل الإنشائية، والإنشاء لا واقع له حتى نجي نختبر هذا الإنشاء موجود لو ما موجود. فإذا كل القضايا الأخلاقية لا قيمة لها، بل لا معنى لها، لا معنى لها في الذهن. ولهذا هم اشتغلوا في التحليل، التحليل اللغوي، أنه نجي نحلل القضايا. هذا جورج مور اشتغل في تحليل القضايا. المهم عموما المدرسة الوضعية توجهت إلها ضربة قاسمة من كارل بوبر. كارل بوبر للأسف الشديد أن السيد الشهيد لم يطلع على كارل بوبر، لأن كارل بوبر هاجم الاستقراء وجعل الاستقراء يعني كأنه رجع علما إلى هيوم، عاد إشكالية هيوم، جعل إشكالية هيوم أمام العلم. فلهذا انتقد الاستقراء، قال الاستقراء إنما هو يقين نفسي، لا يوجد لدينا دليل على التحقق وعلى الصدق، شلون أقدر أتأكد من هذه القضية علميا لو معلمي؟ فجاء بمنهج جديد، هو منهج قابلية التكذيب. أي شيء له قابلية التكذيب. هسه لعله يصير فرصة كارل بوبر
متأخر عن السيد؟
لا، هو كان موجود لكن للأسف ما كانت ترجمة موجودة. إحنا في زمن السيد الشهيد ماكو كان إلا فقط راسل، يعني أحدث شيء نظرية راسل اللي هو طبعا قبل كارل بوبر وهواي، مو قبله يعني بعمره، لا له بقى حي، لكنه إنتاجه وفكره وشهرته أكثر من أسبق من كارل بوبر. ثم بعد كارل بوبر إجا فيارا بنت وتوماس كون وغيرهم من فلاسفة العلم اللي اشتغلوا في هذا المجال. أكو شغل العالم الغربي، أكو شغل، لكنه عموما النظرة للاستقراء يعني تغيرت، صاروا ينظرون للاستقراء على أن الاستقراء لا يمكن أن يولد قضية علمية. إذن بقت الثغرة، لا زالت لحد الآن الثغرة وفق الفكر الغربي. ما ممكن أن نبرر، أنت تجي تستقرأ فألف حالة، من خلال هاي الألف حالة شلون تقدر تطي قانون عام؟ شلون تقدر تطي قانون عام وهذا القانون العام صادق صدقا، ويكون يقينك به موضوعي، ما يكون يقينك به وهم نابع من عندك؟ السيد الشهيد عالج هذه المسألة. أنا في التمهيد ما كان نيتي أن نطول، بشكل عام راح نختصر. السيد الشهيد شنو اللي سواه؟ السيد الشهيد ما أرجع التجربة أبدا، ما أرجع التجربة إلى أي قضية عقلية، لا أرجعها يعني قال أن التجربة يعني الاستقراء على مود يولد يقين يتوقف على قانون عقلي سابق أولي بديهي، لا، كما فعله في كتاب فلسفتنا. في كتاب فلسفتنا ناقش المادية. أي سيد شهيد؟ كان أرسطيا عندما ناقش الشيوعيين الماديين، ناقشهم بهذا السلاح، بأن التجربة لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تصح إلا إذا رجعت إلى قانون أولي بديهي، إلا إذا كنا سابقا ندرك العلية العقلي بمفهومه العقلي. أما في الاستقراء قال لا، يمكن أن نعتمد فقط على الاستقراء ومن خلال بديهيات حساب الاحتمال ومبدأ عدم التناقض، هذا وما يمكن أي فكر ما يمكن أن يتجاوزه، من خلال ذلك يمكن أن نبني، من خلال الاستقراء نبني يقين، وهذا اليقين صحيح هو مو يقين منطقي بالمعنى المنطقي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك، إلا أن هذا اليقين موضوعي لو مو موضوعي، موضوعي يعني إلى مبررات الموضوعية، لأنه قائم على احتمالات، مجموعة من الاحتمالات، مو اعتباطي، قائم على مجموعة احتمالات، لأنه أنت كل حالة من الحالات تحتمل أن الحرارة هي علة المن، علة للتمدد في هذا المثال وفي هذا المثال وفي هذا المثال. فالسيد الشهيد قام بحساب الاحتمالات، حسب هذه الاحتمالات إلى أن يصل إلى مرحلة كبيرة، ثم جاء بقانون آخر، هذا كله سمى التوالد الذاتي، ثم جاء بقانون آخر سمى التوالد الموضوعي، عفوا هذا التوالد الموضوعي أولا ثم التوالد الذاتي، أن الإنسان يلغي احتمال الخلاف من خلال قانون طبيعي موجود عند البشر. المهم هذا اللي ذكره السيد شهيد. هذا الكتاب هو يعني يتكثل في بيان هذه المطالب. يعني كثير من المطالب قد تكون يعني مو في وقتها، لكنه نريد احنا بيان أهمية هذا الكتاب. الحالة الأولى الإنجاز الأكبر،
عدم التناقض في أي فكر.
ما يمكن أي فكر يتجاوز مبدأ عدم التناقض، حتى الديالكتيكي اصلا لا، هم ما مو نقيضها حقيقي، هذا مو نقيض حقيقي، هذا ما كان نقيض حقيقي، وانما يعتبره شلون ضده يعني. ولهذا شو يمثلون بان الفلاحين هم ضد من ضد، وهذا ضد حقيقي اصلا، فكرهم ما مبني على. ولهذا طبعا حتى كاربوبر وغيره قالوا اصلا الفكر المنطق الديالكتيكي اللي هو منطق فريجي تجاوز العالم الغربي نفسه اصلا، هذا منطق يعني مو صحيح، منطق القائم على التناقض، طبعا مو تناقض حقيقي. ولهذا يوم من الايام احد لعله هاي سامعيه احد الاشخاص اجى للسيد الخوئي قال له بانه انتم تقولون باجتماع النقيضين باستحاله اجتماع النقيضين. السيد الخوي قال له وأنت ماذا تقول؟ قال نقول بجوازهما. قال زين، أنت تقول بجوازهما وأنا أقول باستحالتهما، هذان نقيضان، فاجمع بينهما. شلون تجمع بينهما؟ يعني هذا تنبيه إلى أنه لا، هذا قانون ما يمكن تجاوزه. طبعا حتى المنطقة الغربية هم يقولون ما يمكن تجاوزه، واللي يقول ذلك يحاول يفسر النقيضين بطريقة خاطئة، لأنه ولكن شلون يرجعوه على أساس أنه من القضايا التحليلية. هذا الكلام يجي إن شاء الله. عموما فالإنجاز الأول أن السيد الشهيد من خلال الاستقراء فقط استطاع أن يخرج بيقين، وهذا اليقين شنو؟ يقين موضوعي، مو يقين ذاتي، مو يقين أنت متوهمه، مو يقين نفسي
رياضي،
اللي قسم من عنده رياضي وقسم من عنده ذاتي أيضا مبرر. هاي الطريقة الأولى طبعا خلافا لعبد الكريم السروش اللي أشكل على السيد شهيد، وكان متوهما في إشكاله على السيد شهيد على أن السيد شهيد كتابة ما لها قيمة، لأن هو كان ماخذ الفكرة من كارل بوبر. عبد الكريم السروش كان ماخذ الفكرة من كارل بوبر، جابها وطبقها على من انتقد بها السيد الشهيد، وهذا كلامه مو صحيح. الإنجاز الثاني للسيد الشهيد، وهذا إنجاز مهم جدا، السيد الشهيد لم يقصر تجربة. هسه الآن إحنا الفكرة اللي عندنا أن التجربة وين محصورة؟ في عالم المادة. نأخذ أصول الفلسفة، عندما نأخذ أصول الفلسفة نقول بأن التجربة حدودها المادة، أما خارج المادة فهي لا تستطيع لا نفيا ولا إثباتا. لا تستطيع التجربة لا نفيا ولا إثباتا. ويمثل السيد العلامة في أصول الفلسفة يقول يمكن يعني كالشخص مثلا الصياد لما يقول بأنه لا يوجد شيء على الجبل، يقصد لا يوجد شيء على الجبل. شنو لا يوجد؟ لا يوجد صيد، يعني لا يوجد طيور، أو لا يوجد مثلا غزال أو غيره. فالتجربة لما تقول لا يوجد شيء أو تقول يوجد شيء، حدودها شنو؟ فقط الأمور المادية. أما خارج الأمور المادية فهي لا تستطيع أن تنفي ولا تستطيع أن ماذا؟ أن تثبت. هذه الفكرة ليست موجودة عند السيد العلامة وحده، بل أنا وجدتها عند ولتر ستيس، هذا الفيلسوف الأمريكي أيضا الفكرة نفسها يقول بها. ولتر ستيس عنده تاريخ الفلسفة اليونانية كتاب جيد، وعنده الدين والعقل ستيس، وعند الدين والعقل الحديث في كتاب الدين والعقل الحديث أيضا يقول بأن التجربة هذه يعني الاكتشافات العلمية ليس من حقها أن تثبت وجود الله، كما أنها ليس من حقها أن تنفي وجود الله. في حين مثلا تشوف أنت كثير من المسيحيين يحاولون يستخدمون المنهج لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود الله، المناهج العلمية تجارب وغيرها يحاولون لإثبات وجود الله، أو الملحدين مثلا يحاولون أن يجيبون العلم وغيره وكذا على مود شو يسوون؟ ينفون وجود الله. هو يقول بأنه لا، التجربة عاجزة عن الإثبات والنفي، هذه مسائل عقلية. وهذه المسائل العقلية لابد أن نرجع لمن نرجع فيها لمن نرجع فيها إلى ميزان آخر نقدر من خلال هذا الميزان الآخر نثبت هو الميزان العقلي مثلا تأثير هذه النظرة على برهان النظم لما تجي الشهيد مطهري الشهيد مطهري في كتبه العقائدية كتاب التوحيد عندما يأتي إلى الدليل برهان النظم يقول هذا في الحقيقة برهان مكون من نصف تجريبي ونصف شنو فلسفي النصف التجريبي قائم على الاستقراءات أن تعال ابحث الأمور المنظمة في الخارج فقط الأمور المنظمة تقدر تثبت بها وجود الله لا إيش تحتاج تحتاج إلى قانون عقلي وهو الأثر يدل على المؤثر أن هذه الظواهر المنظمة تحتاج إلى ماذا منظم عالم فإذا فقط قانون التجربة وحده من دون الاستعانة بقانون عقلي فلسفي يمكن لا يمكن برهان النظم بهذه الطريقة لا يمكن برهان النظم ما لم يعتمد على جانب فلسفي لا يمكن أن يثبت وجود الله هذا شيء مطهري والفلسفة بشكل عام فكرنا الموجود بشكل عام
يعني باعتبار ما نقدر نصدر به
نعم ما لم يأتي يعني ما يمكن أن تنتقل إلى عالم خارج المادة وتثبت وجود شيء أو تنفي وجود شيء لكن السيد الشهيد انتقل من الظواهر الحسية إلى أمر عقلي وهذا يأتينا بشكل يعني قبل لا يروح قبل لا ندخل المباحث المهمة والخطيرة في الكتاب والصعبة اللي في الكتاب قبلها أكو مباحث حول العلية شلون نقدر نثبت العلية هنا يبين أساساً شلون نقدر ننتقل من التعداد الخارجي الحسي إلى أمر عقلي اللي هو أساساً من دون الاعتماد على أي شيء نقدر نثبت قانون العلية نقدر هذا إن شاء الله هذا الإنجاز المهم إنجاز ثالث أهم وأخطر السيد الشهيد بشكل مختصر لا إحنا طولنا السيد الشهيد الصدر ليس فقط أقام طريقا اللي هو طريق الاستقراء وطريقا علميا وموضوعيا واليقين فيه يقين مبرر وموضوعي ويمكن الاعتماد عليه لا بل أفرغ الطريقة القياسية الأرسطية من المضمون أفرغها عن المضمون وهذا إنجاز خطير جدا لأنه أنت أغلب معارفك الأصولية معارفك يعني بالنتيجة ترجع للاستدلال إحنا الطريقة القياسية هي ابن الأم والأصل اللي جاي نستخدمها في العقيدة نستخدمها في الفلسفة نستخدمها في جميع المجالات السيد الشهيد أفرغها عن المضمون كيف أفرغها عن المضمون لأن السيد الشهيد عندما جاء إحنا ذكرنا من ساعة بأن الطريقة القياسية لازم ترجع لنا بالحقيقة آخر الأمر
قياسية
آخر شيء البديهيات آخر شيء البديهيات السيد الشهيد عندما جاء للبديهيات أخرج التجريبيات قال هذه التجريبيات مو بديهيات وأخرج المتواترات قال هذه المتواترات مو بديهيات وأخرج الحدسيات هم أيضا مو بديهيات وأخرج نصف الحسيات اللي هي المحسوسات الخارجية يعني الحس الخارجي قال أيضا مو بديهي يعني هاي الأمور الآن اللي أنظر إلها إحنا الآن في إثبات أن العالم حادث لمو حادث رجعنا لمن للحس الخارجي الآن المعارف بشكل عام ما لم ترجع إلى الحس الخارجي اللي تعتبره أنت بديهي ما يمكن أن تقام معرفة السيد الشهيد حتى الحس الخارجي المحسوسات الخارجية سواء هي المحسوسات الخمسة مو الحس الباطني مو الحس الباطني مع أنه حتى الحس الباطني عليه إشكالات يعني حتى الحس الباطني ليس بديهية فش يبقى بس الأوليات والفطريات اللي هي تشتغل بالقضايا الرياضية هل يمكن بناء معرفة كاملة شاملة في هذين المصدرين
يعني الفطريات
الفطريات اللي تحمل قياساتها
يعني مبادئ
اوليه هاي مبادئ اوليه فالفطريات سيشير يعني بنتيجه راح تبقى عندنا بس البديهيات وعفوا الفطريات والاوليات ولا يمكن اقامه معرفه كامله من خلال هذين الامرين فقط اذا انت اخرجت هذا الكم الهائل من البديهيات فإذا النظرة القياسية لابد تبدي تتبدل. طبعا اللي حصل بالواقع شنو؟ أن هذا الكتاب أهمل، هذا المنهج السيد شهيد ما طبق من عنده إلا في قضايا قليلة بالعقائد، في الرسول المرسل الرسالة هذا الكتاب الصغير، وشوية عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وأيضا في مجال الأصول في التواتر و يعني شهرة وغيره، يعني حاول أن يطبق
إثبات لنفسه.
نعم، ثم لعله في الرجال أكو شيء أو لا، وإنما كلمة قال السيد يمكن إثباته بحساب، يمكن إثباته، أما الطريقة شلون ما ندري. هذا اللي صار، أزيد من ذلك ما صار، يعني هذا التحول الخطير الذي أضافه هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه إحنا ما صار عندنا اعتناء في هذا الكتاب، الحقيقة ما صار عندنا اعتناء بهذا الكتاب وأهملنا. يعني المفروض أن هذا الكتاب يدرس في الحوزة ويضاف إليه، يعني ما يبقى هو هذا نفس الكتاب، ويدرس بدروس كثيرة لأنه شدة حاجتنا إليه. هذا الإطار المعرفي، أنت إذا تغير المعرفة، تغير المعرفة راح تتغير المنظومة كلها. وخاصة هذا طبعا هذا اللي ممكن أنه تقدر تناقش فيه، وسيد شهيد هو هذا جاب السلاح. طبعا ما نقدر نضيف أكثر من ذلك. أنت شوف الحكمة المتعالية لما دخلت على معارفنا، الحكمة المتعالية منظومة صدر المتألهين لما دخلت في مجال معارفنا، شوف تأثيرها على العقائد، تأثيرها على تفسير الأمر بين الأمرين. الأمر بين الأمرين كان يفسر بطريقة، أو من تجي لسيد الخوئي يشوفها يفسر بطريقة، لكن لما تجي الحكمة المتعالية تفسر بطريقة أخرى، نظرتها أخرى، وغيرها من مباحث التوحيد ومباحث العقيدة بشكل عام.
هو منهج يغير،
المنهج يغير، وكذلك على الأصول. الآن أنت تأخذ الكفاية كثير من المسائل، هذا مبني على أصالة الوجود أو هذا مبني على أصالة الماهية، وهو أصول. فإذا هذا الكتاب كتاب مهم، والمفروض من عندنا أنه لا أقل الهدف اللي يراد السيد شهيد نشتغل به. الهدف اللي يراد السيد شهيد أننا نستطيع من خلال هذه الأسس نستطيع ماذا؟ أن ندافع عن من؟ عن العقيدة. كثير من المطالب الآن العلمية اللي يفتخرون بها نقولهم، يعني لو نشتغل إحنا نقولهم بأنه هذه المطالب اللي ذكروها وهي علمية، الأسس اللي ثبتها هي نفس الأسس اللي ثبت وجود الله، هي نفس الأسس اللي ثبت عقائدنا كلها. بنتيجة راح ندافع عن عقائدنا بطريقة مو نفس الطريقة اللي هي الطريقة القديمة، يعني ما يمكن. هذا علم الكلام لابد أن يتطور ويعاصر الزمن ويعالج المشكلات، وهذا هو دورنا، هذه وظائفنا إحنا. بشكل عام نكتفي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
طبعا هو هذا